قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، ومع هذه القصة، قصة سجين يوسف صلوات الله وسلامه عليه. هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرنا أحبتي في اللقاء الماضي شيئا من فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما جرى له وولادة إسحاق وإسماعيل، ثم ذكرنا أيضا زواج إسحاق عليه الصلاة والسلام، ثم ولادة التوأم لإسحاق عليه الصلاة والسلام العيس ويعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك زواج يعقوب بعدما خرج مهاجرا إلى من بيت المقدس إلى بلاد حران. طبعا بيت المقدس لم يكن قد بني، لأن الصحيح أن الذي بناه هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. المهم خرج وترك أباه إسحاق وجده إبراهيم في بيت المقدس وذهب إلى حران حيث أخواله، وتزوج من ابنتي خاله ليا وراحيل. وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى رزقه الولد، وأن رزقه يوسف عليه الصلاة والسلام من راحيل بعد طول انتظار لهذا الولد الكريم الذي سيكون له شأنا كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم. إذن يعقوب عليه الصلاة والسلام قلنا زوجته ليا رزقه الله منها 6 من الذكور، وراحيل وهي أخت ليا الصغرى ورزقه الله عز وجل منها 2 من الذكور، وأيضا رزق من جارية ليا واسمها زلفة رزق ب2 أيضا من الذكور، ورزق أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام من جارية زوجته الأخرى راحيل واسمها بلها رزق أيضا ب2 من الذكور، فكان المجموع لأبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام 12 أو 12، كان المجموع 12 ولدا ذكرا عليه الصلاة والسلام، ف6 من كما قلنا من ليا و2 من راحيل و4 من الجواري. يوسف عليه الصلاة والسلام وأخوه بنيامين ولد من راحيل كما ذكرنا. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، يقولون طبعا يوسف نبي لا شك، بقية الأخوة يعني 11 أخا، هل هم أنبياء وهم الأسباط، هل هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء؟ محل خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم ورجحه غير واحد من المحققين أنهم ليسوا بأنبياء، وهؤلاء هم الأسباط والسبط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، قبائل عندها تتفرع ويكون في النهاية هذه القبائل يتصلون إلى شخص واحد أو ينتهون إلى جد واحد مثلا، ويتفرعون في بطونهم وأفخاذهم وعشائرهم وغير ذلك، فكذلك الأسباط في بني إسرائيل. فنعم بنو إسرائيل، لأن من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومعنى إيل باللغة العبرية يعني الله، إيل الله، فإسرائيل إسراء عبد، إيل الله، فإسرائيل تعني في اللغة العربية عبد الله وهو يعقوب. فعندما تقول بنو إسرائيل يعني أولاد إسرائيل يعني أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم كما قلنا 12 سبطا، يوسف وإخوته 11 من هذه الأسباط التي هي كالقبائل تفرعت وانتشرت بنو إسرائيل. إذن هذا هو الراجح والله أعلم، أن يوسف فقط هو النبي وبقية إخوته الأسباط ليسوا بأنبياء كما يشير لذلك ظاهر القرآن الكريم. طبعا رجع يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب عليه الصلاة والسلام قلنا أنه خدم 7 سنوات وتزوج بليا، 7 سنوات تزوج براحيل، ثم أيضا مكث ل6 سنوات فأتم يعقوب عليه الصلاة والسلام في خدمة خاله لابان وهو والد زوجتيه، مكث في خدمته 20 سنة، 14 مهر لابنتيه و6 سنوات زيادة في الخدمة. بعد ذلك طبعا استطاع يعقوب أن يكون يعني ثروة كبيرة من الغنم والماشية والعبيد والأموال، فبعدها استأذن خاله أن يعود إلى دياره إلى أرض فلسطين. خرج يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعني نختصر الكلام حتى ندخل في قصة يوسف، عاد مرة أخرى إلى أرض آبائه وأجداده، عاد إلى أرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى أرض أيضا أبيه، وجده قد توفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا أبوه قد بلغ إسحاق عليه الصلاة والسلام قد بلغ ما بلغ من العمر حتى توفي وله من العمر 180 سنة، فدفن إسحاق مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك في هذه الأثناء كان يعقوب عليه الصلاة والسلام يحب يوسف حبا عظيما، وهذا أمر بالمناسبة أيها الإخوة، وهذه فائدة يعني من هذه القصة العظيمة قصة يوسف، أن الإنسان لا يؤاخذ على المحبة والميل القلبي. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حال يعني من عنده أكثر من زوجة، قال ولا تميلوا كل الميل، يعني بعض الميل، الميل القلبي، هذا أمر لا يملكه الإنسان. طبيعي أن قد يكون عند الإنسان إذا كان عند أكثر من زوجة مثلا، قد تكون عنده إحدى هذه النساء حظية يعني يحبها أكثر، نظرا لجمالها، نظرا للطافتها، قد تكون ولود ودود، فهذه سبحان الله صفات ومنح من الله سبحانه وتعالى أن يقذف محبة شخص في قلوب عباده. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الناس عليه الصلاة والسلام كان يعني وقع منه هذا الأمر، بمعنى أنه كان يميل أكثر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا أمر يعني مستفيض في سنته صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معروف ومشهور جدا، مواقف كثيرة كيف كان يميل إليها رضي الله تعالى عنها وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن كان عليه الصلاة والسلام لا يحيف ولا يظلم ولا يضيع الحقوق. في الظاهر يجب على الإنسان أن يعدل، أما الميل القلبي فهذا لا يملكه الإنسان. فكذلك مع الأولاد ذكورا أو إناثا، ربما الأب يميل إلى أحد أولاده، يميل إلى أحد إلى إحدى بناته أكثر من الأخرى، يعني الميل القلبي، ولكن في الظاهر يجب عليه أن يعدل، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاءه النعمان بن بشير عندما أهدى، أو جاءه نعم والد النعمان عندما أهدى إلى النعمان غلاما له من دون أبنائه، وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته مثل ذلك، كل عيالك أعطيت مثل هذه العطية؟ قال لا، فقط النعمان. قال اذهب، قال فأشهد على ذلك غيري، وفي رواية أخرى قال فإني لا أشهد على زور، وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية أيضا قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، إذا أردت أن يبرك جميع أبنائك وبناتك على حد سواء من البر والقيام بحقوق الوالد، إذن أعدل بينهم. ولذلك بعض الناس يخلطون أيها الإخوة، يخلطون، لا يفرقون بين النفقة والعطية. النفقة لا يجب فيها العدل، أما العطية يجب فيها العدل، بمعنى قد مثلا يكون الإنسان في زمن الأزمنة، فتكون مثلا الحياة بسيطة والتكاليف سهلة، فمثلا زوج ابنه الأكبر مثلا أنفق عليه مثلا 1000 دينار لزواجه، طيب ثم بعد 10 سنوات أراد الأب أن يزوج الابن الآخر، وإذا بالحياة قد تغيرت فزادت التكاليف والمصروفات إلى آخره، فنظر فإذا زواجه مثلا يكلف 10,000، هنا ليس للابن الكبير أن يقول لوالده يا والدي لا هذا ظلم، أنت أنفقت على زواجي 1000 والآن على زواج أخي 10,000، إذن الفرق 9,000 عطني إياهم. نقول لا، فرق بين النفقة وبين، لأن النفقة تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة والظروف فتتغير، وبين العطية. العطية نعم، العطية يعدل بين أولاده. طيب هنا سؤال، هل إذا أراد الوالد أن يعطي أبناءه عطية هل يسوي بينهم ذكورا وإناثا أو يسلك بهم مسلك الميراث أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد. كنا نتكلم قبل الفاصل وأثرت مسألة على مسامعكم الكريمة، وهي إذا أراد الوالد أن يعطي عطية لأبنائه قلنا لابد أن يعدل. طيب مسألة الذكور والإناث، هل يسوي بينهم جميعا يعني يعطي الجميع 1000 1000 1000 مثلا، أو يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين فيسلك بالعطية مسلك الميراث؟ قولان للعلماء، منهم من يقول يسلك بالعطية مسلك الميراث، ومنهم من يرى أنه يسوي بينهم لأن هذه عطية وليست ميراث، والعلم عند الله عز وجل. فنقول إن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يشعر بشيء من المحبة والميل ليوسف، لأن يوسف كل من رآه أحبه عليه الصلاة والسلام، لما له من الجمال وكمال الأخلاق والطلع البهية وحسن الصورة والمنظر صلوات الله وسلامه عليه. هنا وجد إخوة يوسف الذين لم يكونوا أشقاء له، كانوا من أبيه، ليس له أخ شقيق إلا بنيامين، إخوته البقية وجدوا شيئا من الحسد، حسد يوسف لهذه المحبة ولهذه الحظوة التي وجدوها في قلب أبيهم يعقوب ليوسف، فتباحثوا ليكيدوا له. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نقرأ القرآن الكريم، وخير ما نذكر به قصة يوسف أن نتلو هذه الآيات الكريمات التي حقيقة هي مفسرة بطبيعتها حتى نعيش مع هذه السورة في رحاب كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جعله الله قرآنا عربيا لنفهم لنعقل حتى تقوم الحجة على العباد. قال نحن، تعظيم لرب العزة والجلال، نحن نقص عليك أحسن القصص. نريد أن نقف هنا، بعض الإخوة والأخوات من أولياء الأمور أو المربين أو المربيات أو المدرسين أو المدرسات يستعملون أسلوب القصص، وهذا جميل. الأسلوب القصصي في التربية وتقريب المعلومة من أنفع وأفضل الأساليب، ولكن لماذا معاشر المربين والمربيات والمعلمين والمعلمات والآباء والأمهات، لماذا أحبتي نستبدل قصص القرآن والسنة بقصص يعني خرافة؟ بل إن بعض القصص التي يقصها أولياء الأمور على أبنائهم لها آثار سيئة، ممكن تخلي الطفل شخصية مهزوزة، يخاف، يعطونا رموز البعبع أو مسعف والليف أو ما نعرف إيش أو حمارة القايلة أو الأمور هذه الخرافية، فينشأ الطفل وهو خائف من هذه الأسطورة التي لا توجد أصلا في الواقع. أو مثلا قصص تدعو إلى العشق والغرام، أو قصص تهدم الأخلاق، أو قصص يعني تعظم في ذهن الطفل يعني قدوات ليس أهلا أن يكونوا قدوات. وندع قصص القرآن الكريم، رب العزة والجلال يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، ليس هناك أحسن من قصص القرآن والسنة، لأنه القصص الحق من لدن الحق جل في علاه، وبحمد الله عز وجل موجود في المكتبات الإسلامية بكثير، يعني بقصص نفس القصص هذه ولكن كتبت بأسلوب يناسب الأطفال، فنستطيع أن نأتي وأن نقرأها أو أن نعلم أبناءنا وبناتنا على هذه القراءة لينتفعوا بهذه القصص القرآنية العظيمة. ذكر أهل العلم أن سبب هذه الآية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قص علينا، النفوس تحب القصص، قص علينا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. تريدون قصص؟ اسمعوا قصص القرآن. تريدون منافع وفوائد؟ اقرأوا وتدبروا قصص القرآن الكريم، القصص الحق. يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قال الله عز وجل وشرع في بيان قصة هذا النبي الكريم هذه القصة الجميلة الرائعة، قال الله عز وجل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال صغيرا لم يبلغ الحلم، رأى رؤيا أفزعته، رأى في المنام كأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدا له، ففزع عليه الصلاة والسلام وخشي بطبيعة الطفل يعني بنفسيته، فذهب مباشرة إلى أبيه عليه الصلاة والسلام وقص عليه هذه الرؤيا. فما كان من أبيه هذا النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين، نصحه بهذه النصيحة. وهذه النصيحة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا لنقف هذه الوقفة مع موضوع عظيم وموضوع واسع ويكثر الكلام فيه والخلط والحق والباطل وتعلقت قلوب كثير من الناس فيه، ألا وهو موضوع الأحلام والرؤى. هذه الرؤى والمنامات هي حق، يعني جزء منها حق. ولنعلم أيها الإخوة الفضلاء أن الرؤى أو ما يراه النائم في منامه ينقسم ثلاث أقسام. القسم الأول هي أضغاث أحلام، أحلام وتخليطات من الشيطان، يعني مثل بعض الناس يرى أنه كأن شخص مخيف يتبعه ويطعنه بسكين مثلا أو أن يقذف من مكان مرتفع وما إلى ذلك، ويرى مناظر وأشكال مفزعة، هذه أضغاث أحلام تكون من الشيطان، كما قال الله عز وجل في سورة المجادلة قال ليحزن الذين آمنوا. الشيطان حريص أن يخليك في حال حزن، في حال كآبة، في حال ضيق صدر، ضيق خلق، حتى في المنام. متى؟ إذا نام الإنسان على غير طهارة، إذا نام الإنسان على غير الأذكار الشرعية، إذا إلى آخر، لم يأخذ بالأسباب، هنا يكون يعني لقمة سائغة للشياطين تتسلط عليه في منامه فتفزعه، هذه لا تضره بإذن الله. ماذا يفعل؟ كما جاء في الصحيح إذا رأى حلما يفزعه يقوم يستعيذ بالله ثلاثا من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان الرجيم، ثم ينفث عن يساره ثلاثا، ثم ولا يخبر بها أحدا كما قال صلى الله عليه وسلم، ويحول جنبه، إذا كان نائم على الأيمن نائم على الأيسر، الأيسر نائم على الأيمن، طيب، ويذكر الله عز وجل بإذن الله لا تضره بمشيئة الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني فيما يراه الإنسان في نومه وهو حديث النفس. حديث النفس أو ما يسمى لم أكن مخطئا يسمونه علماء النفس حديث العقل الباطن، يعني يرى الإنسان في منامه ما كان يشغله في حال يقظته. شخص مثلا يريد عند بنيان يبني، يرى مثلا في المنام كأن كرين واسمنت وطوب وصلبوخ وحديد إلى آخره. شخص مثلا مشغول في فترة الاختبارات والامتحانات، يرى في منامه كأنه دخل غرفة الامتحان وقدم الأوراق الإجابة وهلم جرة. إذن هذا انعكاس لما يشغل الإنسان في حال يقظته، وهذا حديث النفس، هذا لا يتعلق به شيء، يعني لا يتعلق لا بشارة ولا نذارة. القسم الثالث والأخير فيما يراه النائم، وهو الرؤيا، الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصالحة أيها الإخوة جزء من 46 جزءا من النبوة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن هذه الرؤيا الصالحة إذا وقعت بصفاتها المعروفة تتحقق وتكون حقيقة واقعة، كما أن النبوة حقيقة واقعة. إذن هذه الرؤية الصالحة تكون، طيب واحد يقول الآن طيب عرفنا الأقسام الثلاثة، حلم من الشيطان، حديث نفس، رؤية صالحة، كيف أعرف أن الذي رأيت الآن في منامي هو رؤية صالحة أو حلم أو حديث نفس؟ كيف أفرق بين هذه الأمور؟ للإجابة على هذا السؤال نقول في الحلقة القادمة، نجيب بإذن الله عز وجل في بداية اللقاء عن هذا الموضوع المهم، كيف يعرف الإنسان أن الذي رآه في منامه هو حلم من الشيطان لا يفسر ولا يعبر، أو هو حديث نفس كذلك لا يفسر ولا يعبر، أو هي رؤيا صالحة تفسر وتعبر وتقع بإذن الله عز وجل، فهي إما بشارة أو نذارة. كيف نعرف هذا؟ هذا ما سيكون إن شاء الله تعالى نبدأ به في اللقاء القادم كان في العمر بقية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف.